في مقابل في مقابل ما كسب، في مقابل ما كسب. فيؤخذ منه أن من تاب عن بدعة وضلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة والضلالة وأنه راجع عنها وتاب إلى الله منه. وهذه كانت طريقة أهل العلم، كانت هذه طريقة أهل العلم. ومما يحضرني الآن ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، وهو على مذهب المعتزلة يؤيد هذا المذهب ويناظر دونه ويرجحه، ثم إنه اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، اتصل به فأخذ من مذهبه وترك طريق المعتزلة وصار يبين معائبهم ويفضح حوارهم ويبين أن مذهبهم باطل على رؤوس الأشهاد. فلما رجع عن الاعتزال بين بطلانه، ما تركوه وسكت، بين بطلانه. ثم إن الله من عليه أخيرا فرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو مشهور، كتاب مشهور معروف. فرجع عن مذهب الكلابية وصار مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كان بالأول من الصوفيين، كان صوفيا ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه بواسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قد قال ذلك في كتاب ابن تيمية: قال فالله أنقذني به وهداني، الله أنقذني به وهداني، فهداه الله عز وجل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ضلال الصوفية وخطأهم وخطأهم.
ما أردت على مذهب الكلابية
إلا بين كل المذاهب، قال أن المذاهب باطلة وأنه على مذهب الإمام أحمد بن
حنبل.
سهل له أصحاب، سهل له أصحاب كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل إلى ما انتقل إليه أخيرا، فحرروا هذا المذهب الذي كان عليه ونصروه حتى قوي. نعم.
من
ليه من الكوفية الشيخ اللي درسوه مع الدنيا والدنيا؟ لا، ما يدرس. المهم يدرس. نعم. هنتدرس ليتبين
بطلان ما يمكن. إنما هذه الشيخ وهم كانوا يعني ما زالوا موجودين برضو غاد.
أي لا. التجارين.
أسمعهم. لكن
الجالين لو رأيت ما كتب عن الصوفية لرأيت العجب والعجاب، رأيت العجب والعجاب حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا بوحدة الوجود. ابن عربي يقول عن جبته، يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه فهم أخذ من النصارى. النصارى من قالوا إن الله حل في عيسى وحل في شخص رسول من الرسل، ولا قالوا إنه حل في كل شيء حتى في الكلاب والحمير والخنازير وغيرها. المهم إنك إذا أردت تعرف مذاهب الصوفية فقرأ ما كتب عنها، مثل كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بينوا العياذ بالله مخازيهم ومعايبهم. لو لم يكن من منهم الا هذه الاثار التي دعوها ما انزل الله بها السلطان. نعم.
حضرات في هذا يوم الاربع أنا سبعا يوم الأربعاء هو ويجيبوا ويلبس الجبة البيضاء ويلبس يعني هو في يقعد يذكر الله مش عارف ايه يذكر الله يا لطيف مع الفقراء
على كل حال هم قالوا
هذا يا شيخ يعني الإنسان يجب أن يحاربهم
فيها حارب إن شاء الله يا ربهم
أنا أنا أتقى كنت
كل عائلة أبونا أيضا
هذا كنت تسمعهم الله يعني يتابع علينا الحمد لله إنما وبعدين برضه مرة مسكوني وبعد صلاة المغرب مسكوني قلت له تعملي تسعة مرة فقط
من زيادة لا الحمد لله بعد ما كنت صبيا صرت خامية
والله حصل معايا ده حقيقة يعني المسجد كل يوم عندي
يقول ربك إن الله ينقذك من ربك إن الله ينقذك الحمد لله. طيب من فوائد الآية ذكرنا أن توبة أهل البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح لقوله الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثلاث شروط توبة رجوعا ما حصل من الكتمان إصلاح لما فسد باكتمانهم لأن ما فسد باكتمانهم حيث أخفوا الحق يحصل فساد فلا بد من الإصلاح الثالث بيان إيه؟ بيان الحق يبينون غاية البيان وبهذا تذهب سيئاتهم بحسناتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ذنب وإن عظم حتى الدعوة إلى البدع إذا ترمس منها فإن الله تعالى يتوب عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا من خصائص هذه الأمة وهو أن الداعي إلى البدع والكفر ما تقبل توبته في الأمم السابقة ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس سيكون مخصصا للآية وإذا لم نصح فإن ظاهر الآية أن هذا الحكم عام في هذه الأمة وفي غيرها وأن من تاب مما كتم وأصلح وبين تاب الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم. التواب على من أذنب الرحيم على من أخلص وعمل. فالرحمة تجلب الخير والتوبة تدفع الشر توبة تدفع الشر والرحمة تجلب الخير. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات صفتين من صفات الله وهما لا من التواب التوبة والرحمة التوبة والرحمة. ويستفاد منهما أيضا إثبات حكمين من هذين الاسمين أن الله يتوب ويرحم ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم. ويستدل من هذه الآية الكريمة قرن العلة بالحكم لأنه يعني قال فأولئك أتوب عليهم ثم علل ذلك بقوله وأنا التواب الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كثرة توبة الله عز وجل كثرة التوبة من الله لأن قوله التواب صيغة مبالغة صيغة مبالغة تدل على الكثرة وهو كثرة توبة الله وكثرة من يتوب الله عليه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا بمن بكل ما يجب الإيمان به. فيستفاد من آياتنا الكريمة أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلعن عليهم اللعنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يشترط في ثبوت هذا أن نموت على الكفر وقوله إن الذين كفروا وماتوا عن كفار. فلو كفروا ثم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفع عنهم هذا الحكم. ويستفاد من هذه الكلمة إثبات الملائكة بقوله والملائكة. والملائكة هم عالم غيبي من عالم الغيب، لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا. عباد ليسوا أربابا وليسوا أولادا لله عز وجل، بل هم مخلوقون من جملة الخلق. خلقهم الله عز وجل للعبادة فقط، ولهذا لا يعصون الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهم إرادة ولهم عقل، خلافا لمن قال إنه لا عقول له. والقائل بأنه لا عقول لهم نقول أنت الذي لا عقل لك. أما الملائكة فإن لهم إرادة وعقل وفهم، يفهمون عن الله أمره ويسبحون بحمده، كيف ما يكون لهم عقول؟ نقول هذا القول لو أخذنا بلازمه لبطلت الشرائع، لأن السفير بين الله وبين رسله جبريل. فإذا قلنا لا عقل له صار حامل الرسالة مجنون، ومن يثق برسالة حاملها مجنون. إذن تبطل الشرائع كلها، كل الشرائع. ولهذا القول في الحقيقة لو قيل بأنه كفر لكان له وجه، لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له وجه. هل الملائكة أجسام أم أرواح؟ أجسام بلا شك، نعم، وفيهم أرواح، لأنهم كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورة التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن فوائد الآية أن الكافر يلعنه الكافر، الكافر يلعنه الكافر. من آخر من قوله والناس أجمعين، وذلك على نفس الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت. وأخبر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره. الكافر والعياذ بالله ملعون حتى من شارك خارجين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يستفاد من هذه الآية أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في اللعنة والعياذ بالله، مخلدون في لعنة الله وطرده وإبعاده عن رحمته. ويستفاد منها أن العذاب لا يخفف عنه ولا يوما واحدا ولا يوما واحدا. ولهذا يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما سألوا أن يرفع العذاب ولا سألوا أن يخفف دائما، يخفف ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا من أبد الآبدين. والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار. يتمنون هذا، يتوسلون إلى الملائكة أو بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، ولكن يوبخون إذا سألوا هذا. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. ماذا تتصورون من الحصة العظيمة حينما يقولون هالكلام لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وش الحصل في السيف قلوبهم؟ ما يستطيع أحد أن يتصوره. كيف ليتنا فعلنا؟ ليتنا تبعنا الرسل؟ ليتنا صدقنا؟ ليتنا تبعنا الرسول؟ من نوع. ولهذا يقولون بلى ما يستطيعنا أن ننكر أبدا. قالوا فادعوا أنتم، ولكن دعاء لا يقبل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع، في ضياع. والعياذ بالله. الشاهد أنه لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. ومن فوائدها أنهم لا ينظرون، إما أنه من النظر أو من الإنظار، فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة. ولهذا حتى إذا جاءوها فتحت، من يوم يجيئونها تفتح. أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت، لأنهم ما يدخلونها إلا بالشفاعة، وبعد أن يفصل بعضهم لبعض. فإذا جاءوها كذبوا ونقوا، ثم شفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، وحينئذ وفتحت أبوابها. ولهذا جاء في الواو في أهل الجنة دون أهل النار والعياذ بالله، فإن أهل النار يفاجئون بالعذاب.
ما
يخذون هذا على يتين هذا إذا مات على كفره. إحنا نقول قد يكون إنه جائز، لكنه الحديث يدل على أنه لا يجوز، لا تسب الأمر، مش فائدة من العنف. طيب على سبيل على سبيل العموم جائز. اللهم ملعن الكفار. وكان عمر رضي الله عنه أبو هريرة يلعنون الكفار في القنوت، اللهم ملعن الكفرة، هذا لا بأس به. والآيات هذه قد تكون على سبيل العموم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، على سبيل العموم. اللهم العن كل كافر، اللهم العن من كتم العلم وما أشبه ذلك.
بالنسبة للإنسان، إله واحد، الثقات للبشر كله،
وإلهكم أيها الناس أيها البشر، أي معبودكم الحق، معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا، واحد إله واحد. إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فهي بمعنى اسم المفعول، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما. هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط لا أكثر. وهذه الجملة وإلهكم إله، طرفها الأول معرفة، والثاني نكرة موصوف ومؤكد بالوحدانية. إله واحد يعني لا إله معه. ثم أكد هذه الجملة الرسمية بجملة تفيد الحصر، فقال لا إله إلا هو. هذه الجملة محلها مما قبلها في المعنى إيش؟ توكيد، توكيد أفصح من تأكيد، كقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. لا إله إلا هو، قدم لنا إعراب لا إله إلا هو، وأن الصواب في إعرابها أن لا نافة لجنس، وإله اسمها مبني على الفتح محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق. أما من قال إن التقدير لا إله موجود فهذا فيه نظر، لأنه يوجد آلهة والله لكنها باطلة. اللهم إلا أن يريد بأن إله موصوف بوصف محذوف، تقيل لا إله حقا موجود، إن كان أراد هذا فإنه يعود إلى القول الثاني الذي قدرناه وهو أن الخبر محذوف صغيره حق. وأما من قال في تفسيرها لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله كما قاله مصطفى محمود هذا الذي ملأ الآفاق كلاما في وسائل الإعلام وأعجب به كثير من الناس، هذا يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا ينطبق تماما على تفسير وحد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد، لأنه لذا لا موجود إلا الله معناه الخلق هو عين الخالق هو عين الخالق إن لا موجود إلا الله. وبهذا نرى أنه يجب التحرز من هذا الرجل لا سيما عند كلامه في الإلهيات، عند كلامه في الإلهيات خطر عظيم ألخذ بقوله، أما في مسائل أمور الكون فهذا قد يخطئ وقد يصيب، لكن في مسائل الإلهيات يجب الحذر منه، يجب الحذر منه، لأن رجلا يفسر كلمة التوحيد بكلمة الحلول والاتحاد هذا من أبعد الناس عن التوحيد. نعم نعم، هو في كتب أنا قرأته في كتابه تفسير القرآن، محاولة تفسير القرآن بالمفهوم العصري، هذا العنوان أو هذا معنى العنوان. نعم إيه نعم. طيب إذا لا إله إلا قلنا إن خبر لا محذوف والتقدير حق، وإنما قدرنا هذا لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سماها الله آلهة، لكن ليس لها أحقية في الألوهية، ولهذا سماها الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء لا حقيقة لمسماها. قلنا إن بعض النحويين وبعض العلماء أيضا قدر الخبر بكلمة موجود، وهذا التقدير لا يطابق الواقع إلا إذا كان يريد أن اسم لا موصوف بوصف محذوف تقديره حقا فهذا صحيح، لا إله حقا موجود إلا الله هذا حق، الله إلا أداة حصر، وهو لا إله إلا هو بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف مبني على الفتح محل رفع، مبني على الفتح محل رفع. أما إلا الله فهو بدل مرفوع غير مترفعي ضم غير في آخر، ورانا نقول هنا مبني على الفتح وهناك نقول مرفوع بضمة لأن هذا ضمير فهو مبني وهذاك اسم ظاهر فهو معرف. نعم. وقوله لا إله إلا هو هذا خبر يجب علينا اعتقاده، إذ لو لم نعتقده لكنا مكذبين لهذا الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر، كفر صريح، إذا يجب علينا أن نعتقد بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا ينفع ولا يضر. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعاء باطل، هذه الأصنام لو تدعوها إلى يوم القيامة نعم ما استجابوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم من خبير. فإن قال قائل إن هؤلاء المشركين قد يفتنون في هذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به، فما هو الجواب عن هذه الآية؟ ها؟ الجواب عن هذه الآية أنهم ليسوا هم الذين أوجدوا. الله قال من لا يستجيب له. فهل هذه الأصنام هي التي جاءت بهذا الشيء أو الذي جاء به الله؟ الذي جاء به الله. لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل. نعم. فيكون هذا الشيء حصل عنده لا به. حصل عنده لا به. نعم. طيب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله الرحمن إيش أرادة؟ خبر من نسب المحذوف التقدير هو الرحمن الرحيم. الجملة استئنافية. هو الرحمن يعني هذا الإله هو الرحمن الرحيم. وما سواه مما يقدر من دونه فليس فيه رحمة. خال من الرحمة إطلاقا. وقولها الرحمن الرحيم قال ابن حجر اتفق العلماء على أنهما اسمان من أسماء الله. اتفق مع أن مادتهما واحدة وهي الرحمة. وعلى هذا فيكون الغفور اسم والغفار اسم. وإن كان من المغفرة لكن لما اختلف في الصيغة صار كل منهما اسما مستقلا. وقولها الرحمن الرحيم الفرق بينهما أحسن ما رأيت فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وكتاب بدائع الفوائد على اسمه بدائع لكنه ليس مرتبا. حسب ما يخطر بباله اكتبه رحمه الله. أشبه ما له كتاب ابن الجوز المسمى صيد الخاطر. صيد الخاطر مثل ما خطأ على باب الشيء كتله. وإن كان بينهما فرق وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات متذبذب له كتاب اسمه تأويل آيات الصفات كله على مذهب المعتزلة ينكر إنكارا شديدا على المثبتين حتى أنه في بعض السياقات يلعنهم والعياذ بالله يلعنهم وكيف أنكم تجعلون لله عين ويد وما أشبه ذلك معناه أنكم خلدون إنسان. ويصرح بالإنكار العظيم في هذا. ورأيت لشيخنا رحمه الله كتاب تعليق على هذا الكتاب على الصفحة اللي بها اسم الكتاب يقول هذا كلام ابن الجوزي مما خالف فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. نعم. الحاصل أن احنا ذكرناه لأن ابن الجوزي رحمه الله له كلام يدل على أنه مستقيم في هذا الباب لكن هذا الكتاب ألف لهذا الغرض ورد على المثبتين ردا شنيعا. إذن الرحمن أقول أحسن ما رأيته الفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. ولهذا جاءت رحمن على صيغة فعل الذي يدل على السعة والامتلاء. نعم. وجاءت الرحيم على صيغة فعيل على صيغة فعيل الدال على الفعل. فالرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله أي إيصال الرحمة إلى من شاء سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا مرارا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات تدل دلالة ترمم وإشباعات وجزام والثالث مطابقة. مطابقة فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة ترمم ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام. دلالة التزام. نعم. من يسأل
الرحمن الرحيم
أي
الرحمن
ربك إيه نعم هما دالان هما دالان على الرحمة هما دالان على الرحمة
ها
نحن ربيب سبب ليش يقولون إن الضمير لا ينعت ولا ينعت به هذا كلام طيب لو قلت لا إله إلا الرحمن الرحيم ليس إلا كلام لا إله إلا هو ثم استأنف قال هو الرحمن الرحيم أبلغ هذا أبلغ وإن كان جائزا فهو على وجه ضعيف كان جائزا فهو على وجه ضعيف طيب بقينا الرحمن الرحيم أهل السنة وجماعة يثبتون الرحمة لله عز وجل صفة حقيقية وأهل التأويل يقولون إن الله ليس له رحمة هي صفته ويفسرون الرحمة إما بالفعل أو بالإرادة إما بالفعل أو بالإرادة يعني إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية فيقولون إن معنى رحمن معنى رحيم أي مريد للإحسان ومعنى أو معناه محسن بالفعل وما حجتهم يقولون لأن الرحمة رقة ولين وهذا الوصف لا يليق بالله عز وجل هذا الوصف لا يليق بالله فنقول لهم في الرد على هذا أولا اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذا باعتبار رحمة المخلوق باعتبار رحمة المخلوق ثم لو فرض أنها مستلزمة لذلك فأين الدليل على أنه يمتنع أن يكون الله عز وجل لينا ورؤوفا ورحيما ما هناك دليل على من لكن ما نقول مع ذلك إذا كان هذا لا يليق بالرب جل وعلا فإن الرحمة التي تشيرون إليها هي رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فإنها تليق به ولا تستلزم نقصا كما تستلزمه رحمة المخلوق على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرحمة تستلزم اللين والرقة والضعف هذا ليس بصحيح فهؤلاء الملوك قد يكون ملك جبار وقوي وشديد ومع ذلك يرحم ولا يقال ذل ولا يقال ضعف أمام من رحمه ثم نقول لهم إذا قلتم ذلك فالإرادة ما يريد المريد شيئا إلا لما له فيه من جلب منفعة أو دفع مضر هذا المريد العاقل يعني ما يريد فيه إلا هذا وهل هذا المعنى يليق بالله ما يليق بالله عز وجل هم يقولون هذه إرادة المخلوق التي لا يريد إلا ما فيه جلب منفعة أو دفع مضر له هذا المخلوق أما إرادة الخالق فتليق به فنقول إذن هذه رحمة المخلوق ورحمة الخالق تليق به ثم من العجب أن تكون نصوص الرحمة في القرآن أكثر من نصوص الإرادة وجاءت بالوصف وجاءت بالاسم وجاءت بالفعل والإرادة ما جاءت إلا بالفعل قول فيقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة هذا الصفة ويقول الرحمن الرحيم هذا الاسم ويقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هذا الفعل ومع ذلك هذه تؤول والإرادة لا تؤول لكن الحمد لله أهل السنة وجماعة هداهم الله تعالى للصراط المستقيم وجعلوا جميع باب الصفات بابا واحدا كيف بابا واحدا يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به، وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف. واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا سبيا. نعم.
ما رأينا تفسر الرحمن الرحيم
بأنهم إسلام
رفيقان. إذا رجعنا إلى معتقد صحيح، ها؟ نعم. نحن على أنهم رفيقان أحدهما أرفق
من الآخر. لا لا لا. من يقول؟ إن الله رفيقان. لا لا ما يوجد هذا. هم يقولون رفيقان يعني في الواحد منهم أرفق من الثاني.
يعني مر علينا أن بعض
العلم
حقيقة صحيح
جيدة إيه؟ ويبقى
رفيقان
إيه هم يقولون كذا يقولون كذا طيب نعم
في نفع القائل ما صرف من مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المفوضة إذا كان أهل السنة يحبون الرحمة في سنة الرحمة لله أكبر تعالى بمعنى غير المعنى من وجود الله وسط أن هذا المعنى من الرفقة يجيب المخلوق
نعم
كذلك لا فهلا يقول الرحمن المعنى الرحمن هو غير الله ما عرف معنى
إيه؟ الفرق بينهما أن أهل الكثير يقولون ما نعرف هذا معنى ما نثبت معنى الإطلاق نحن فقط الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيرها ما نثبت معنى الإطلاق يقول هذه معانيها مجهولة نعم ولا شك أن هذا ضرر عظيم نعم
لا معنى
للقرآن معنى لا معنى للقرآن ومن أهل ثم قال شيخ الإسلام قال هذه يجي المتأول ويجينا الثلاثة ويقولون روح أنتم جهال ما تعرفون هم اللي عندنا العلم فيأتي المتأول ويقول عندي العلم ويأتي الفلسفي ويقول عندي العلم أنا الذي أجيب عن القرآن أما أنتم أقرأتم على أنفسكم بجهل الجاهل هل يمكن أن يدفع شيئا ما يمكن يدفع ولهذا يقول إن هذا القول رحمه الله يقول في كتاب العقل والنقل يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد أن تفويض المعنى أما تفويض الكيفية فهذا حق ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية صلة الله عز وجل إذا
واحد
يفكر
يعني
يعني ورد
أن تفسير الرحمن الرحيم ما رفيقان أو رفيقان نحمل على إيه
والمعروف انهم يقولون رفيقان احدهما ارق من الاخر سريع الدروس ارق ارق ما تشتري بها ارق ارق ما تشتري بها ارق اما قال اذا قال رفيقان ولم يشق ولم نقل ثم قال احدهما ارق تشتري بها ارق ما تشتري فانت لن تحط ارق يعني ارق ولا يستقيم نعم نعم
ها
زين تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة والرحمن بحسب الالتزام بحسب الله أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر يكون أحدهما دالا على الاسم والصفة فقط والثاني دالا على الاسم والصفة والجهة ولا مانع من أن يكون الكلمة عند انفراد لها معنى وعند الاستماع لها معنى آخر مما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات انتبهوا الآية هذه إن كنا من ذوي العقول لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض إن هذه التوكيد وفي خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم ولآيات اسمها مؤخرا نعم اسمها مؤخر إن في خلق السماوات والأرض ابتداؤها كيفيتها قوتها ما أودع الله فيها إلى آخر والسماوات جمع سماء وتقدم أنها سبع والأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل يشمل السبع في خلق السماوات والأرض هذا واحد إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما كل ما يتعلق بهما من الشيء الذي لا نعلمه يعلمه غيرنا، مثلا من علماء الفلك والجيولوجيا يعلمون أكثر مما نعلم في هذا، وهم مع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا. ثانيا، واختلاف الليل والنهار، السماء في خلقها في هذا الارتفاع وهذه السعة وهذه القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء العظيمة. وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من المنافع، حيث جعلها مترمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم، حتى بعد الممات ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. ما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات؟ ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاتا لهم. وما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد، هل يسهل علينا أن تكون كفاتا لأمواتنا؟ لا، ولا لنا أيضا في حياتنا. ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئا ما نستطيع الإحاطة به، ويتبين لنا شيئا فشيئا كلما تقدمت الصناعة. نعم، هذه السماوات والأرض ما أودع الله فيها من المنافع والمصالح. ثانيا، واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في الإضاءة والظلمة، في الحر والبرد، في النصر والخذلان، في كل شيء يتعلق بالليل والنهار. وتلك الأيام يداولها بين الناس، هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم، كم ثني فيها من أناس، كم عز فيها من أناس، كم ذل فيها من أناس، كم حصل فيها من حوادث ما يعلمها إلا الله. هذا الاختلاف كله آيات تدل على الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على وجه خفي لا يشعر الناس به، يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا. ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم الثاني مباشرة من مدار الجدي أبدا، ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث. لو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجديد ماذا يحصل؟ لهلك الناس، من حر شديد إلى برد شديد، والعكس بالعكس. لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقضيه حكمته ورحمته. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الله أكبر، هذه أيضا من آيات الله. فلك محمد بالآدميين والأمتع والأرزاق يجري على سطح الماء، هذا من آيات الله. وهذا جاء ما هو أعظم منه الآن، وهو الفلك الذي يجري في الهواء، الفلك الذي يجري في الهواء. نعم، فإذا أشار الله تعالى إلى شيء من آياته في أمر فما هو أولى منه يكون أعظم منه دلالة على ذلك. الله جل وعلا أخبرنا بأن الطير التي في جو السماء إن فيها آيات ولا لا؟ هنا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، نعم، هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها، فجعلها الله تعالى آية، فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات الله عز وجل. وقوله الفلك التي تجري في البحر، تجري بمعنى تسير، وفي البحر في الظرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا، نعم، لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء، كل لا الغواصات، الغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس، لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد، هذا مما ينفع الناس.